إلى آخره. يعني إن قدرت بعد مرور 6 أيام أو 7 أيام أن تغتسلي للظهر والعصر غسلا واحدا، وتجمعي بينهما جمعا صوريا بأن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، يعني تؤخري الظهر إلى آخر وقتها وتصلي العصر في آخر في أول وقتها، وهكذا تفعلين بالنسبة للمغرب والعشاء، تغتسلين لهما وتؤخرين المغرب وتقدمين العشاء، تعجلين العشاء. والغسل الثالث المستقل يكون للفجر. وقوله ثم تغتسلي حين تطهرين، هذا اللفظ عند الترمذي، أما لفظ أبي داود فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر. قال وهو أعجب الأمرين إلي، الضمير يعود إلى الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، هذا أعجب الأمرين إلي. وكما تلاحظون في هذا السياق لم يتقدم الأمر الأول، أقول لم يتقدم للأمر الأول ذكر. وورد الحديث عند أبي داود والترمذي في أوله سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأك عن الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. ولم يرد في سياق الترمذي ولا أبي داود الإشارة إلى الأمر الأول صراحة، فالذي يظهر إن الأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سآمرك بأمرين، الأمر الأول أن تغتسلي لكل صلاة، والأمر الثاني أن تجمعي بين الصلاتين وتغتسلي لهما غسلا واحدا. واللي يدل على هذا المعنى أن أبا داود ساق فيما بعد من طريق عبد الله بن عقيل ويروي عنه القاسم بن مبرور، جاء فيه إن قويتي فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي، إن قويتي فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي. فهذا يفسر المراد بالأمرين في الحديث. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن المرأة المستحاضة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز صالح تعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة أنها تجلس غالب الحيض، أنها تجلس غالب الحيض، يعني غالب حيض النساء، تجلس 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. منين تبدأ؟ تبدأ من أول مدة رأت فيها الدم. لفرضنا أنه أول ما رأت الدم يوم 5 من الشهر، كل شهر تحسب من يوم 5 6 أيام أو 7 أيام هذه حيض، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. وهذه هي الحالة الثالثة اللي مرت أمس من أحوال المستحاضة، المستحاضة المميزة اللي تميز الدم هذه تنظر إلى الأسود، الثانية المستحاضة معتادة هذه تجلس عادتها، الثالث قال العلماء التي ليست مميزة ولا معتادة. وقد حمل العلماء حديث حمنة هنا على أنها ليس لها عادة وليس لها تمييز. قد يكون هذا هو ظاهر السياق، أن قالت كنت استحاض حيضة شديدة كبيرة أو كبيرة شديدة، يعني يبدو هذا أنه من أول الأمر، لأن الظاهر والله أعلم أنه لو كان لها عادة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها كما قال لفاطمة، ها امكثي ما كانت حيضتك تحبسك، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي. هنا ما قال لحمنا هذا الكلام، ها قال لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام. فحمل العلماء هذا الحديث على ما إذا كانت المستحاضة لا تعرف ليس لها عادة، يعني لكون الدم أطبق عليها من أول ما بدت، وليس لدمها تمييز تميز به دم الحيض من دم الاستحاضة. وبهذا تكون الحديث المتقدم على هذا السياق تحدثت عن أحوال المستحاضة 3. الحديث الذي بعده والحديث الثاني في درس اليوم، وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم. والحديث الثالث والأخير، وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. هذا الحديث موضوعه اغتسال المستحاضة ووضوئها لكل صلاة، اغتسال المستحاضة ووضوئها لكل صلاة، يعني حكم اغتسال المستحاضة ووضوئها لكل صلاة. هذا الحديث اللي هو الأول أخرجه مسلم في صحيحه من طريقين. الطريق الأول طريق الليث عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه عند مسلم لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث ابن سعد، يعني الراوي عن ابن شهاب، لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة، يعني أن ابن رمح في روايته ما سماها أم حبيبة بن جحش، إنما اكتفى بقوله ابنة جحش وسكت عن اسمها. الطريق الثاني أخرجه مسلم من طريق جعفر ابن ربيعة عن عراك ابن مالك عن عروة عن عائشة باللفظ الذي ذكر المؤلف في الكتاب. أما رواية البخاري لساق فهي من أفراد البخاري، أخرجها البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه قال: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذه اللفظة التي ساق الحافظ هنا تقدم لنا أن الحافظ ساقها في باب نواقض الوضوء، وقلنا هناك إن غرض الحافظ من سياقها في باب نواقض الوضوء الاستدلال على أن دم الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء. وذكر الحافظ هناك أن مسلما لما ساق الحديث قال: وفي الحديث حرف تركنا ذكره. قال العلماء: يقصد مسلم بالحرف الذي ترك ذكره هو قوله: وتوضئي لكل صلاة. والسبب ما قاله النسائي وغيره أن حماد بن زيد انفرد بذكر هذه اللفظة، حماد بن زيد انفرد بذكر هذه اللفظة في الرواية عن هشام عن عروة. أبو معاوية روى الحديث عن هشام عن عروة كما في سياق البخاري وذكر هذه اللفظة. هذه اللفظة مدارها على هشام بن عروة، وقد رواها عن هشام بن عروة كثيرون، لكن هؤلاء فريقان: فريق ما ذكروا وتوضئي عند كل صلاة، وفريق ذكرها. بل إن الذين ذكروها أحيانا يذكرونها وأحيانا لا يذكرونها. وقد ذكر العلماء أن الحفاظ الأثبات الذين لم يذكروا هذه اللفظة في الرواية عن هشام أن عددهم 16 نفسا، منهم أئمة أجلة مثل الإمام مالك وكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخرون، كلهم رووا الحديث عن هشام ولم يذكروا هذه اللفظة اللي لفظة توضئي عند كل صلاة. ممن رواها كما مر أبو معاوية ومحمد بن خازم، هذا روى الحديث عن هشام بن عروة وذكر هذه اللفظة، هذا في الرواية عند البخاري. لكن روي عنه الحديث كما عند مسلم من طريق يحيى ابن يحيى، وعند النسائي من طريق إسحاق بن إبراهيم، وعند الدارقطني من طريق يعقوب بن إبراهيم. هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن أبي معاوية ولم يذكروا في روايتهم لفظ الوضوء. الأمر الثاني هل لفظي أن الروايات التي ذكرتها اختلفت في ذكرها، ففي بعض الروايات كما عند الترمذي جاءت هذه اللفظة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. وفي بعض الروايات، وهذه رواية البخاري، صارت مجال احتمال اختلاف فإن هشاما لما ساق الحديث قال في آخره: قال أبي وتوضئي لكل صلاة. حتى إن بعض العلماء ذهب إلى أن هذه اللفظة مدرجة، أن هذه اللفظة مدرجة وأن ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في مسائل الإمام أحمد لأبي داود صفحة 301: قلت لأحمد كيف حديث أبي معاوية عن هشام ابن عروة قال فيها هكذا اللفظ، قال كيف حديث، قال فيها، قال فيها أحاديث مضطربة، يرفع فيها أحاديث أو يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قد يوحي بأن الإمام أحمد لا يرى صحة مثل هذه الرواية عن أبي معاوية التي فيها ذكر وتوضئي لكل صلاة. وقد قلنا فيما تقدم هناك في باب الوضوء أن أبا معاوية تابعه على هذه الرواية آخرون، ذكرنا هناك أبا حمزة السكري وأبا عوانة، ومنهم أيضا الحمادان، حماد بن سلمة وحماد بن زيد. والمقصود بهذا أن الأظهر إذا كان المجال مجال ترجيح أن هذه اللفظة لا تثبت، لأن ما دام أن الثقات الأثبات رووا الحديث ولم يذكروا فيه هذه اللفظة، وحديث بعضها في الصحيحين لم يذكروا هذه اللفظة، فإن كان المجال مجال ترجيح قد تميل النفس إلى أن هذه اللفظة ما ثبتت. أما الذين أثبتوها كما تقدم لنا في باب نواقض الوضوء فإنهم رأوا أن الطرق والمتابعات التي وردت في هذه اللفظة أنها كافية في إثباتها. ولا ريب أن المسألة هذه سببت خلاف العلماء في حكم الوضوء لكل صلاة بالنسبة للمستحاضة. الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا مضى قدر الأيام التي هي عادتها الأصلية، لكن اختلف العلماء في هذا الغسل، يعني هم لا خلاف بينهم أن إذا مضت عادتها الأصلية أن تغتسل، لكن هل هذا الغسل يتكرر؟ الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة أنه لا يجب عليها إلا غسل واحد إذا أدبرت حيضتها، وهؤلاء استدلوا بالثابت في الصحيحين كما مر، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. والقاعدة في الأصول أن الأمر لا يقتضي التكرار. القول الثاني: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وهذا مروي عن بعض الصحابة كابن عمر ابن الزبير وعن بعض السلف كعطاء ابن أبي رباح، وهو من أقوال من الأقوال اللي نسبت لعلي أو لابن عباس، لعلي وابن عباس رضي الله عنهما، ولابن عباس وعلي ورد عنهما أكثر من قول في هذه المسألة. الذين يقولون تغتسل لكل صلاة استدلوا بما ورد في قصة أم حبيبة بنت جحش عند أحمد من طريق عبد العزيز ابن أبي حازم، وفيه ثم يعني إذا ذهبت حيضتها قال ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة ولتصلي، فلتغتسل عند كل صلاة ولتصلي. وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا من سمعتم عبد العزيز بن أبي حازم، هذا قال عنه في التقريب صدوق فقيه، لكن ذكر الغسل لكل يوم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا شاذ لمخالفته بقية الروايات. القول الثالث أنها تغتسل لكل صلاتين مجموعتين، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، هذا قول علي بن عباس إبراهيم النخعي وجماعة، ودليلهم ما تقدم قبل قليل من حديث حمنة بنت جحش. القول الرابع أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، يعني تغتسل كل ظهر، وهذا مروي عن ابن عمر وأنس بن مالك، حكى أبو داود هذا في سننه، حكى هذا أبو داود في سننه في الجزء الأول صفحة 81، وهو قول سعيد ابن المسيب. فقد روى مالك في الموطأ، ومن طريقه روى أبو داود عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، قال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب وصلت. وهذا الأثر إسناده صحيح، لكن نقل ابن عبد البر في الاستذكار قال كان مالك يقول ما أرى الذي حدثني به من ظهر إلى ظهر إلا وهم، ما أرى الذي حدثني به من ظهر إلى ظهر إلا وهم. يقصد الإمام مالك في هذا الكلام أن الصواب من طهر إلى طهر لأجل يوافق أحاديث الصحيحين، إن إذا طهرت من حيضتها تغتسل، فإذا جاءت الاستحاضة وجاءت الحيضة الثانية تغتسل، سيكون اغتسالها ما هو من ظهر إلى ظهر، إنما هو من طهر إلى طهر. على هذا يكون ما ذكره مالك بالطاء بدلا من الضاء المشالة، بدلا من الضاء المشالة. وقد نقل هذا أبو داود في سننه عن مالك، نقل عن مالك أنه يقول أنه من طهر إلى طهر، وأنه يقول أن من حدثني من ظهر إلى ظهر أنه إيه قد وهم. قال ابن عبد البر معقبا ليس ذلك بوهم، لأنه صحيح عن سعيد معروف عنه، يعني أنه من ظهر إلى ظهر، لكن الأظهر ما قاله الإمام مالك بدليل ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن القعقاع بن حكيم قال سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة فقال ما أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة وإذا أدبرت فلتغتسل ولتغسل عنها الدم ولتتوضأ لكل صلاة، وسنده صحيح. فهذه المقولة عن سعيد توافق ما تقدم من قول الجمهور أنها تغتسل غسلا واحدا إذا طهرت، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أنه ليس على المستحاضة إلا غسل واحد، لأن هذا هو الثابت في الصحيحين. وما عدا ذلك من الروايات اللي مرت علينا لا تقوم بها حجة، مع ما في اغتسال المستحاضة لكل يوم أو لكل صلاتين أو لكل صلاة من المشقة العظيمة. يعني تصور لو أن المستحاضة ستغتسل لكل صلاة، يعني باليوم والليلة تغتسل 5 مرات، وماذا يكون حالها في وقت الشتاء؟ والشريعة الإسلامية لا تأتي بمثل هذه المشقة. أما ما ثبت في لفظ المتن برواية مسلم أن أم حبيبة كانت تغتسل عند كل صلاة، فهذا أمر فعلته أم حبيبة من عندي نفسها، ولا يثبت تشريعا للأمة، بل قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والحائض إذا قيل لها اغتسلي ماذا تفهم؟ أنه غسل واحد. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منها أن تغتسل لكل صلاة لقال لها ثم اغتسلي لكل صلاة. فالمقصود يا إخوان أن المعول على رواية الصحيحين، وعلى هذا ننتهي من هذه المسألة. المسألة الأخيرة في الموضوع هي مسألة الوضوء. مسألة الوضوء، الحديث دليل على وجوب وضوء المستحاضة لكل صلاة، وأنها تصلي بهذا الوضوء ما دام الوقت باقيا ما شاعت من الفروض والنوافل. إذا خرج الوقت بطلت طهارتها بناء على ما تقدم في نواقض الوضوء من أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء، وهذا قول الحنفية والحنابلة أنها تتوضأ لوقت كل صلاة. طيب، الحديث إيش قال؟ هل الحديث قال لوقت كل صلاة؟ لكل صلاة. هم يفسرون قوله لكل صلاة لوقت كل صلاة، يعني يقول في فرق بين تتوضأ لكل صلاة وتتوضأ لوقت كل صلاة. لا ريب أن إذا توضأت لكل صلاة هذا أعظم، يعني إذا صلت الظهر إذا أرادت تصلي الظهر توضأ، إذا أرادت تتنفل توضأ، لو كانت مثلا تريد أن تقضي صلاة فائتة تتوضأ. لكن على ما ذهبت إليه الحنفية والحنابلة قالوا إن المراد أنها تتوضأ لوقت كل صلاة. طيب منين جبتوا لنا لوقت كل صلاة؟ معنى الحديث إيش؟ لكل صلاة. قالوا إنه ورد في نصوص الشريعة إطلاق الصلاة وإرادة الوقت، وما هذا منا ببعيد. فقد تقدم لنا في أول حديث في باب التيمم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة. وقد مر أن معنى أدركته الصلاة يعني أدركه وقت الصلاة، يعني دخل عليه وقت الصلاة. يبدو لي أنا، يعني هم تأويلهم هذا جيد والتفسير هذا جيد لا غبار عليه، لكن يبدو أن الحامل لهم على هذا التأويل هو إيه؟ أنه لو قالوا إنها تتوضأ لكل صلاة لأوقعوها في المشقة والحرج، ها؟ فكأنهم فسروا الحديث لكل صلاة يعني لوقت كل صلاة. القول الثاني في المسألة للشافعية، يقولون يجب أن تتوضأ لكل فريضة سواء كانت مؤدات أو مقضية، أما النوافل فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت. قول الشافعية، ها عجيب، لا صلت الظهر يعني إذا أرادت تصلي الظهر طاهرة، ها إن أرادت تتنفل تتنفل، لكن لو تريد تصلي فريضة فائتة تروح توضأ، ها ولا لا؟ يقولون بالنسبة للنوافل تصلي ما شاءت، لكن الفرائض تتوضأ لكل فريضة على حدة. هذا قول الشافعية. دليلهم أخذوا ظهر الحديث تتوضأ لكل صلاة، وحملوا الصلاة على إيه؟ على الفريضة دون النافلة، وهذا القول من أضعف الأقوال، ولهذا بن حزم انطلق عليهم، ها؟ هذا قول غريب، أولا أنه لا دليل عليه. الشيء الثاني، صيغة العموم في الحديث صيغة عموم، قال لكل صلاة، والأصل في الشريعة استواء الفريضة والنافلة في الطهارة. هل في طهارة تخص الفريضة وطهارة تخص النافلة؟ لا. ولهذا يقول ابن حزم في المحلى، ومن المحال الممتنع في الدين الذي لم يأتي به قط نص ولا دليل، أن يكون إنسان طاهرا إن أراد أن يصلي تطوعا ومحدثا غير طاهر في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلي فريضة. هذا ما لا خفاء به، وليس إلا طاهر أو محدث. يعني الإنسان إما يكون طاهر أو محدث، إن كان طاهر يصلي أي صلاة، وإن كان محدث يمتنع من الصلاة. لكن هم جعلوا الفريضة، ها، كل فريضة له طهارة مستقلة، والنافلة أتبعوها الفريضة. القول الثالث أنه لا يجب عليها الوضوء بل يستحب، لأن دم الاستحاضة ليس حدثا ناقضا للوضوء، وهذا قول المالكية، وذكره أبو داود في سننه بسنده عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهو قول عكرمة. هذا القول استدل له ابن عبد البر كما في التمهيد بأن صاحب الحدث الدائم كالاستحاضة وسلس البول لا يرتفع حدثه بالوضوء، ويبدو أن هذه قاعدة عند المالكية فرعوا عليها مسائل، وهو أن صاحب الحدث الدائم ما دام أن حدثه دائم فأي فائدة من كونه يتوضأ. وهذا القول فيه وجاهة، لأن الاستحاضة قد تكررت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الوضوء واجبا لما سكت عنه، ولأمر به أمرا عاما وخاصا كما أمر بالغسل، لأن الوضوء لو كان واجبا لا يقل شأنا عن الغسل. ومع هذا كثرت الحديث روايات مختلفة في الصحيحين بالغسل، لكن الوضوء كما مر الحفاظ من الثقات الأثبات لم يذكروه في روايتهم. لكن من يفتي بهذا من العلماء كأنه يرى أن الرواية التي تقدمت قبل قليل يشد بعضها بعضا، وكأنهم يرون أن هذا أيضا فيه احتياط، لأن كون المرأة تتوضأ لدخول الوقت ليس في هذا أي مشقة عليها. أقول ليس فيه مشقة عليها، وعلى هذا نقول الأحوط أن تتوضأ، لكن ما نقول تتوضأ لكل صلاة كما تقول الشافعية، إنما نأخذ القول الأول أنها تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت في هذا الوقت من الفروض والنوافل. لكن فائدة الخلاف ونسيم يا إخوان قول المالكية أنه قد يفتاب أحيانا، يعني لو أن امرأة صلت ما توضأت وهي مستحاضة، هل نأمرها بأن تذهب تتوضأ وتعيد الصلاة؟ قد تفتب الحالة دي لا، كخلاص توضأتي أنت صاحبة حدث دائم، فيؤخذ بما تقوله المالكية من أن صاحب الحدث الدائم لا يرتفع. وهكذا يا إخوان بالنسبة لصاحب سلس البول، لو أن صاحب سلس البول صلى في بعض الأوقات بدون وضوء فقد لا نطالبه بإعادة الصلاة والوضوء بناء على مذهب المالكية. ولكن الاحتياط كل الاحتياط أن من كان حدثه دائما أنه يتوضأ. أنا قلت المسألة الأخيرة وأظن بقي وحده طيب آخر مسألة، حديث عائشة رضي الله عنها دليل على القول المختار، وهو أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثر الحيض حد بالأيام، وأن المعول على إقبال الحيضة وعلى إدبارها. وجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق إقبال الحيض، علق أحكام الحيض على إقباله، وعلق أحكام الطهارة على إدباره، كما جاء في بعض الروايات إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي. ولو كان للحد حيض لا يزيد عليه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان للحيض حد لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة وبينه للأمة عموما، لأنه يتعلق به أحكام شرعية عظيمة وأهمها الصلاة والصيام. وقد حكى ابن المنذر القول بأن الحيض ليس له حد مقدر حكاه عن طائفة من العلماء، ونقله النووي في شرح المهذب عن الدارمي، وقد ذكر أن الدارمي ألف كتابا في الحيض، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع. وعلى هذا فالصواب أن الحيض ليس له حد معين، وهذا يا إخوان تقع به بعض النساء، بعض النساء تستقر مثلا عادة 6 أيام ففي بعض الدورات ما ترى الطهر في اليوم السادس، يقول خلاص تضف عادتنا تغتسل ومعها دم، وهذا من الخطأ. المفروض أن المرأة إذا ما رأت القصة البيضاء كما سيأتي اللي هي الطهارة فإنها تعتبر حائضا، سواء زادت عادتها أو نقصت، لأن عادة المرأة خصوصا في هذا الزمان عرضة للاضطراب والتقدم والتأخر. إذن أحسن ضابط تضبط به النساء في هذا الزمان هو إيش؟ إقبال الحيضة وإدبارها، فما دامت ترى الدم الصالح لأن يكون حيضا فيه حائض، وإذا أدبر ورأت الطهر فهي طاهر، زادت عادتها أو نقصت، تقدمت أو تأخرت. وهذا أيضا دل عليه القرآن، فالقرآن علق الحكم على الحيض، ما علق الحكم على زمان قليل ولا كثير. وعلى هذا الصواب إن أقل الحيض وأكثر الحيض ومدة الطهر ليس لهذا حد معين، بل ما استقر عادة للمرأة فهو حيضها، مع أن هذا يكون عرضة للزيادة أو النقصان، وهذا هو المهم. أما التحديدات التي ذكر العلماء فليس عليها دليل، إنما هي تحديدات مبنية على اجتهادات، ولهذا تحديدات يعتريها الاضطراب والاختلاف، ولا يريح المرأة مثل الضابط الذي ذكرنا لكم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا الحديث موضوعه حكم الصفرة والكدرة بالنسبة للحائض، والكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، وهي أم عطية نسيبة بضم النون بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها، معروفة بنسبها باسمها وكنيتها، كنيتها أم عطية واسمها نسيبة بنت الحارث الأنصارية. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في باب الجنائز وفي الحيض وفي العدد وغير ذلك، وغزت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات تخلف الغزاة في رحالهم، روى هذا مسلم في صحيحه رواه عنها. وكانت ممن يغسل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في ترجمتها في الاستيعاب: حديثها أصل في غسل الميت، حديثها أصل في غسل الميت، يعني لما غسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جماعة من الصحابة والتابعين البصرة يأخذون عنها غسل الميت. روى عنها محمد ابن سيرين
واخته حفصة بنت سيرين وآخرون. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية. واللفظ المذكور في البلوغ كما ذكر الحافظ هو لفظ أبي داود، أما لفظ البخاري فقط شيئا، فالفرق بين لفظ أبي داود ولفظ البخاري زيادة كلمة بعد الطهر عند أبي داود وليست عند البخاري. لكن الملاحظ أن البخاري لم يترجم باللفظ الذي أو بما يوافق اللفظ الذي ساقه، إنما ترجم بما يوافق لفظ أبي داود، لأن البخاري ترجم على هذا كما مر فقال باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، وقول في غير أيام الحيض هو الذي يطابق قول أم عطية بعد الطهر، لأن ما بعد الطهر لا يعد من أيام الحيض. وهذا يكون فيه إشارة إلى أن البخاري يرى صحة هذه اللفظة، يرى صحة هذه اللفظة. واختلف في هذا الحديث على أيوب، فرواه معمر عنه عن ابن سيرين عن أم عطية كما في مصنف عبد الرزاق، رواه معمر عن أيوب عن ابن سيرين، ورواه عن أيوب كما في السياق الذي سقنا في السناد السابق إسماعيل بن علية عن أيوب. إذن عندنا اثنان، الأول معمر يروي عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية، الثاني إسماعيل ابن علية يروي عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية. هذا وجه. الوجه الثاني وهو المقصود الاختلاف أن وهيب ابن خالد خالفهما فرواه عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. تضحت الآن المخالفة، يعني في رواية إسماعيل ومعمر ابن سيرين عن أم عطية، لكن في رواية وهيب بن خالد حفصة بن سيرين عن أم عطية. قال الحافظ في فتح الباري: وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح، يعني إنه من رواية إسماعيل عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية. لماذا؟ قال الحافظ: لموافقة معمر له، لموافقة معمر له، يعني أن معمر وافق إسماعيل في ذكر ابن سيرين عن أم عطية، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن أيوب سمعه منهما، يمكن أن أيوب سمعه منهما، يعني سمعه من ابن سيرين وسمعه من أخته حفصة. الوجه الثالث في شرح الألفاظ، وقبل شرح الألفاظ أبو داود أخرج الحديث من طريق آخر، من طريق آخر، من طريق حفصة بن سيرين عن أم عطية، وهذا قد يقوي أن أيوب يعني أن الحديث جاء من طريق أيضا حفصة، وأن الحديث كما روى بن سيرين عن أم عطية روته حفصة عن أم عطية. ألفاظ الحديث، قولها كنا، هذه الصيغة لها حكم الرفع، إذا قالها الصحابي وأضافها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح، لأن الغالب أن الصحابي إذا قال كنا يريد بهذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الصحيح، بل هو قول الجماهير من المحدثين أن هذا يكون له حكم الرفع. وقولها لا نعد السفرة، لا نعد الكدرة، الكدرة بضم الكاف وسكون الدال، المراد بها أن الدم يكون متكدرا بين الصفرة والسواد، يعني ليس أحمر خالصا يكون استحاضة، وليس أسود خالصا فيكون حيضا، الكدرة أن لون الدم يكون بين الصفرة والسواد، هذه الكدرة بين الصفرة والسواد. أما الصفرة فالمراد بها أن ترى الدم أصفر كماء الجروح، يعني أصفر خفيفا كماء الجروح. كنا لا نعد الكدرة والصفرة، إذن الكدرة أن يكون الدم ليس واضحا وبينا ولكنه بين الصفرة والسواد، والصفرة أن يكون الدم خفيفا يعني سائلا خفيفا كماء الجروح. وقولها بعد الطهر، المراد بالطهر هنا انقطاع الحيض، انقطاع الحيض. ورؤية الطهر أو الطهر يثبت عند النساء بأحد طريقين، والسبب أن نقول بأحد طريقين أن النساء يختلفن. الطريق الأول أن ترى القصة البيضاء، والقصة البيضاء هي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، ذكر هذا الحافظ في الفتح، ونقل عن الإمام مالك أنه قال سألت النساء عنه فإذا هن يعرفنه، يعني سألت النساء عن القصة البيضاء فإذا هن يعرفنه فإذا هو معلوم عندهن. وأصل القص أو القصة في اللغة هي الجص بلغة أهل الحجاز، القصة أو القص دونها هذا يطلق في لغة أهل الحجاز على الجص، ويكون وجه الشبه بين الطهر وبين القصة البيضاء أو بين القصة هو البياض في كل، يعني سمي ما يدفعه الرحم من بياض من ماء أبيض سمي قصة لأنه يشبه الجص في البياض. هذا الطريق الأول وهذا هو الذي عليه غالب النساء. غالب النساء إذا سئلت عن علامة الطهر أجابت بأنها ترى ماء أبيض يدفعه الرحم. الطريقة الثانية أن يكون الطهر بجفوف، والجفوف هو أن تشعر المرأة بالطهارة، وعلامة ذلك أن تحتشي بقطنة، فإن خرجت القطنة ليس فيها صفرة ولا كدرة فهذا دليل على الطهارة، فهذا دليل على الطهارة. وبعض النساء عندما سئلنا أجابت بأنها لا تعرف القصة البيضاء، إنما طهارتها بالجفوف، فيكون الجفوف طهارة معتبرة، تكون طهارة معتبرة، يعني ما يشترط يقول لا الجفوف ما يكفي، لا بد أن ترى الماء الذي يقذفه الرحم. اتضح أن هذا قد لا يوجد عند بعض النساء، فإذا جفت وأدخل واحتشت بطرف من قطنة وخرجت هذه القطنة ليس فيها شيء، فمعنى هذا أنها قد طهرت. والقصة البيضاء لا ريب أنها أبلغ من الجفوف، لأن الجفوف قد يحصل في أثناء الحيض لكن القصة البيضاء وهي أن هذا الماء الأبيض لا يدفعه الرحم إلا وقد انتهى، يعني يكون علامة واضحة وبينة على الطهر. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بحيض فلا يلتفت إليها، وأما إذا كانت في أثناء الحيض أو متصل به قبل الطهر فهذا حيض تثبت له أحكام الحيض، تثبت له أحكام الحيض. وهذا مذهب الحنابلة والحنفية، وقول في مذهب المالكية، بل إن بعض فقهاء المالكية اعتبر هذا القول هو المذهب عندهم. وبهذا يتبين لنا أن القص أن الصفرة والكدرة لثلاث حالات، إما أن تكون بعد الطهر، يعني بمعنى أن المرأة تطهر ترى القصة البيضاء ثم بعد ساعة أو ساعتين أو آخر النهار إذا طهرت أول النهار ترى صفرة أو ترى كدرة، تجي تسأل فيقال لها لا تلتفتي لهذا، لأنهم عطية تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. الحالة الثانية أن تكون الصفرة والكدرة في أثناء الحيض، يعني امرأة مثلا عادتها ستة أيام في يوم ثالث ما رأت دم، رأت صفرة أو رأت كدرة، هذه تعتبر من الحيض لأنها في أثناء الحيض، والرحم قابل لأن يدفق أحيانا دما وأحيانا صفرة أو كدرة. الصورة الثالثة أن تكون الصفرة والكدرة في آخر الحيض ولكن قبل الطهر، وفرق هذه عن اللي قبله، اللي قبله في أثناء الدم في أثناء الحيض لكن رأت صفرة أو كدرة، لكن هذه انقطع الدم لكن بقيت ترى صفرة أو كدرة، هذه أيضا حكمها حكم الحيض. إذن تصير الصفرة والكدرة حيضا في صورتين يلتفت إليها، ولا تكون حيضا فلا يلتفت إليها في صورة واحدة. ووجه الدلالة من حديث الباب على هذه الصور اللي مرت هو أن قولها بعد الطهر تنصيص ومنطوق على أن ما كان بعد الطهر لا يلتفت إليه، ومفهومه أن ما لم يكن قبل الطهر قبل رؤية الطهر يكون حيضا، اللي قبل رؤية الطهر يكون حيضا، وهذا يصدق على الصورتين اللتين ذكرنا، إما متوسطة في أثناء الحيض أو في آخر الحيض ولكن مرعة الطهر مع صفر وكدرة وهي مرعة الطهر. هذا وجه الاستدلال من الحديث. ويؤيد ما قلنا ما رواه الإمام مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول يعني عائشة رضي الله عنها لهن لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. هذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ وصححه النووي في شرح المهذب وعلقه البخاري مجزوما به، علقه البخاري مجزوما به، والعلماء يقولون تعليقات البخاري المجزوم بها صحيحة إلى من علقت عنه. ما وجه الدلالة من هذا الأثر؟ أن عائشة رضي الله عنها اعتبرت الصفرة في زمن العادة حيضا لأنها قالت للنساء لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، والمراد بالقصة البيضاء علامة الطهر كما تقدم. ومعنى الحديث أن النساء كنا يأتينا بقطنة اللي هي الكرسف، لأن المراد بالكرسف القطن، يأتينا بقطنة ويضعنا بها شيء من الصفرة ويضعنا القطنة هذه في درجة، والدرجة معناها قطعة القماش لأنها تدرج يعني تلف، فيضعنا القطنة هذه بالدرجة ويرسلنا إلى عائشة يقولون هذا اللي الآن الموجود معنا نغتسل ولا لا؟ فعائشة قالت لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني كأن عائشة تقول لهن هذه الصفرة الموجودة ليست علامة الطهر، علامة الطهر ما جاءت إلى الآن، فأنتن لا تستعجلنا، والواحدة منكن تظن أن هذه علامة الطهر. ولهذا البخاري من فقهه في تراجمه أن ساق الحديث بلفظ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، لكن بوض بقوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. في غير أيام الحيض المثل اللي ساقه ما يدل على هذا، لكن هو قبل الباب ذا بوب وقال باب في إقبال الحيض وإدباره، ثم علق الأثر اللي قلت لكم هذا عن عائشة علقه هناك. قال الحافظ أشار البخاري بهذه الترجمة إلى أن الصفرة والكدرة إن كانت في أيام الحيض فالأمر على ما تقدم في أثر عائشة. وإن لم يكن في أيام الحيض فالأمر على ما في حديث أم عطية. كأن البخاري يعني يحمل حديث أم عطية ولو ما في كلمة في الطهر يحمل على أنه بعد الطهر. إيش القرينة؟ ها بالنسبة للبخاري القرينة حديث عائشة اللي ذكر من قبل. إذا ما الجمع بين حديث عائشة وحديث أم عطية؟ أن حديث عائشة محمول على ما قبل الطهر، لأن قالت لا تعجلنا حتى ترين الطهر، لأن دل أنه ما طهرن إلى الآن. وحديث أم عطية يدل على أن المراد بعد الطهر. وهذا هو الاستدلال الذي رامه البخاري من خلال ترجمته، مع أنه أيضا كما أسلفت لكم في المقدمة يمكن أيضا أن البخاري يميل إلى تصحيح رواية بعد الطهر. لكن حتى لو ما قلنا هذا، البخاري ذكر أثر عائشة وذكر بعده حديث عطية، فينزل الأثر والحديث على هاتين الحالتين. الحديث الثاني، وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. والحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. هذان الحديثان موضوعهما ما يجوز فعله مع الحائض وما يحرم، ما يجوز فعله مع الحائض وما يحرم، والكلام عليهما من وجوه. الأول في ترجمة الراوي وقد مضت، الثاني في تخريجهما. أما حديث أنس فأخرجه مسلم كما قال الحافظ وأصحاب السنن أيضا، أخرجوه من طريق حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت حتى البيت يطردونه. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا ويخالفنا فيه أو إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد ابن حضير وعباد ابن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، يعني غضب عليهما، فخرج. فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فعرفنا أنه لم يجد عليهما، هذا لفظ الحديث عند مسلم، وبهذا يتبين أن الحافظ في البلوغ اختصر الحديث وساق منه القدر المطلوب. أخرجه الترمذي بهذا الإسناد لكن بلفظ: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن ويشاربوهن، أن يواكلوهن ويشاربوهن، وأن يكونوا معهن في البيوت، وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. أما الحديث الثاني لحديث عائشة فقد أخرجه البخاري في كتاب الحيض وبوب عليه بقوله: باب مباشرة الحائض. وأخرجه مسلم أيضا في الحيض، كلاهما من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. وهذا اللفظ الذي معنا هو لفظ البخاري، أما لفظ مسلم فهو: قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر ثم يباشرها. الوجه الثالث في شرح الألفاظ، قولها: كان يأمرني فأتزر، أي ألبس الوزرة، والوزرة بكسر الواو لباس صغير أو كساء صغير، والجمع وزرات. وأصله بالنسبة للصرفيين أعتزل بهمزتين، حصل الإدغام اللي نتج عنه تشديد أتى فأتى زر، لكن أصلها الصرفي أعتزر. وقد نص جماعة من النحويين كابن هشام في أوضح المسالك والزمخشري في المفصل أن هذا اللفظ خطأ، وأن قواعد اللغة تعبى أن كلمة أعتزر يحصل فيها إدغام وتكون أتزر، بل الصواب الذي نص عليه الصرفيون في قاعدة اجتماع الهمزتين، وهذا من أغمض المباحث الصرفية في كتب الصرف، اجتماع الهمزتين، أنه إذا اجتمع همزتان الأولى مفتوحة والثانية ساكنة مثل اللي معنا، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، أن الثانية تقلب مدة من جنس حركة الأولى، يعني تقلب مدة إذا كانت الحركة فتحة تقلب ألفا، ضم تقلب واوا، كسر تقلب ياء، فيكون القياس الصرفي أن يقال فآتزر مثل آدم، مثل كلمة آدم أصلا آدم، إذن أعتذر تكون بالقياس الصرفي، نعم أعتذر. لكن يبدو أن التخطئة ليست في محلها، فقد نسب إلى الكوفيين أنهم يجيزون مثل هذا الشيء، ولهذا قال ابن مالك إن هذا مقصور على السماع. ثم إننا لا ندري من عائشة هي اللي قالت فأتزر، يمكن أن الكلام من تعبير أو من تصرف بعض الرواة الذين هم دون عائشة رضي الله عنها، فالمقصود أنه لا يحكم بالتخطئة حتى لو خالف قواعد الصرفيين، لأنه إن كان من عائشة فعائشة عربية فصيحة وهي حجة في اللغة، وإن كان ممن دونها فعلى الأقل أن يقال هذا مقصور على السماع. أشار إلى شيء من هذا الحافظ في فتح الباري، ولكن بتعبير أوسع وأطول، العيني في عمدة القاري، لأن العيني من أئمة هذا الشان، يعني من علماء النحو يعتبر العيني، فاصلح له المسائل هذه. قولها فيباشرني، أصل المباشرة ملامسة البشرة، يقال باشر الرجل امرأته، يعني لامس بشرتها بإلصاق بشرته ببشرتها، سواء كان عن طريق تقبيل أو ضم أو جماع، كل الأشياء هذه يطلق عليها نعم مباشرة. ولهذا قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن بالإجماع الجماع غير داخل معنا في الحديث، يعني لا يراد بالمباشرة هنا الجماع قطعا، إنما يراد بها ما دون الجماع على التفصيل الآتي إن شاء الله. الوجه الرابع حديث أنس دليل على تحريم جماع الحائض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا يعتبر من أقوى الأساليب في النهي. ودل على هذا أيضا القرآن وسبب نزول الآية كما مر في قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. إيش معنى ولا تقربوهن؟ هل المراد النهي عن القرب مطلقا، أو أن المراد بالقرب الجماع؟ المراد بالقرب الجماع، ولا يراد القرب مطلقا، لأن سبب النزول بين هذا، سبب النزول وما حصل من اليهود بين أن جميع أنواع القرب لا تتناولها الآية، لا تتناول الآية إلا نوعا واحدا فقط وهو الجماع. والمراد بالمحيض ولا تقربوهن في المحيض مكان الحيض وزمان الحيض. إذا المحيض اسم مكان واسم زمان في آن واحد، يعني لا تقربوهن في مكان الحيض اللي هو الفرج، ولا تقربوهن في وقت الحيض، يعني لا تقربوهن في وقت الحيض في فروجهن، لا تقربوهن في وقت الحيض في فروجهن. وقد أجمع المسلمون على تحريم جماع الحائض في فرجها، نقل هذا الإجماع علماء كثيرون، منهم ابن المنذر في الأوسط، وابن حزم في مراتب الإجماع، ابن قدامة في المغني، النووي في شرح المهذب، شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح في الفتاوى، كما نقل الإجماع عدد من المفسرين، ابن كثير كالطبري وابن كثير وغيرهما، بل إن النووي نقل في شرح المهذب عن الشافعي أنه قال من أتى امرأته وهي حائض فقد فعل كبيرة، فقد فعل كبيرة. ونقل النووي عن الشافعية وغيرهم أن من استحل وطأ الحائض في حيضها فقد كفر، هذا واضح لأنه مكذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله بل وإجماع المسلمين. ولا يبعد أن الإجماع مثل وطأ الحائض إنه من الإجماع القطعي، ومن أنكر الإجماع القطعي فقد كفر. الوجه الخامس نووي ذكر في شرح المهذب ونقل غير النووي أيضا، كثير من أهل العلم ينقلون أن وطأ لأن من استحل وطأ الحائض في حيضها أنه يكون كافرا، ويعللون لهذا بأنه مخالف للإجماع أو مكذب للإجماع. ومثل الإجماع والإجماع بالمسائل ذي ما يبعد أن يكون قطعيا، ولا يبعد لأن النصوص صريحة وقاطعة. الوجه الخامس حديث عائشة اللي هو الحديث الثالث رضي الله عنها دليل على جواز مباشرة الحائض، وهذه المباشرة يقول وكان يباشرني لا يراد بها الجماع بالإجماع كما مر. والمباشرة التي هي غير الإجماع نوعان، النوع الأول الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة، يعني لو من السرة فما فوق ومن الركبة فما تحت، ها هذا نوع، مثل القبلة والمعانقة واللمس. هذا النوع جائز بالنص والإجماع كما عبر بذلك ابن قدامة في المغني، على المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة هذا جائز بالنص والإجماع. ومن النص حديث أنس حديث عائشة والإجماع أجمع المسلمون على أن مباشرة الحائض فيما فوق سرتها وتحت ركبتها أن هذا جائز. ليش؟ لأن هذه المواضع بعيدة كل البعد عن موطن الحائض، يعني ما من السرة فما فوق ومن الركبة فما تحت هذا بعيد عن موطن الحائض، فأي شيء يمنع منه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء، إذن يدخل في العموم، ها يدخل في العموم، إذن يكون الدليل حديث أنس ها وعموم حديث عائشة وأيضا الإجماع كما نقله ابن قدامة، وكذا قال النووي في شرح المهذب. إذن هذا النوع من الاستمتاع، يعني يكون يقبل الحائض زوجته يعانقها يلمسها هذا يجوز. النوع الثاني الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة، اللي فيما بين السرة والركبة بالنسبة للقبل والدبر حرام، أما الدبر فهو حرام مطلقا في حال الحيض وفي غير حال الحيض، الدبر وهو اللوطية الصغرى كما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكون الرجل يأتي امرأته في دبرها هذه جريمة عظيمة. ولهذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أتى زوجته في دبرها فإنه يعذر تعزيرا بليغا حتى يرتدع، فإن لم يرتدع يقول شيخ الإسلام يفرق بينهما يفرق بينهما. وقد وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن من أتى امرأته في دبرها. أما بالنسبة للقبل مر قبل قليل أنه محرم، ها أو أنه محرم. إذا ما بين السرة والركبة القبل والدبر حرام، ما عداهما كالفخذين مثلا فهذا تجوز المباشرة فيه لعموم، أولا لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ما قلنا إن المحيض مكان الحيض، والفخذان مثلا ليس محيضا. إذن مفهوم الآية أن المباشرة في غير المحيض، أو بمعنى أدق أن قربان المرأة في غير المحيض مفهوم الآية أنه يجوز. وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولا يقال هنا إن المراد بالمحيض وقت الحيض وزمان الحيض، يعني لا تقربوا النساء وقت الحيض وزمان الحيض، نقول لا، هذا أول ما يرد سبب النزول، أول ما يرد سبب النزول، لأن اليهود لما كانوا لا يواكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعوها في البيوت انزلت الآية. لو قلنا أن المحيض وقت الحيض تصير الآية نزلت موافقة لمقولة اليهود، بينما الآية نزلت ردا على اليهود، ولا تكون الآية ردا على اليهود إلا إذا فسرنا المحيض بمكان الحيض، بمكان الحيض يعني مع زمان الحيض، ولا طبعا مكان الحيض غير زمان الحيض، أقول الأصل فيها الإباحة مباح، لكن المقصود مكان الحيض، هذا هو معنى الآية. إذن تكون الآية دليل على جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير الفرج، تكون الآية دليلا. وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إذن استثنى مما بين السر والركبة النكاح، والنكاح موضعه في الفرج، إذن دل على أن ما عدا الفرج كالفخذين أنه لو باشرها ولامسها في فخذيها أن هذا يجوز. لكن قال العلماء استنادا للحديث الذي معنا حديث عائشة الأولى ألا يباشرها إلا بإزار، يعني لا يباشرها إلا من وراء حائل، كذا يعني ما يباشرها مثلا في فخذيها هكذا، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وقد يقع بعض الناس في هذا والعياذ بالله، لكن إذا باشرها من وراء حائل فإن هذا يكون آمن. ودليلهم على هذا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما حكته عائشة رضي الله عنها. لكن قال العلماء إن كان يثق من نفسه ويامن ألا يقع في المحذور فله أن يباشرها بدون حائل. يقول ابن المنذر في الأوسط الأعلى والأفضل اتباع السنة، الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تتزل ثم يباشرها وهي حائض، ولا يحرم عندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتقى موضع الأذى، إذا اتقى موضع الأذى، يعني أشار بهذا لم يجوز، لكن الأعلى والأفضل اتباع السنة. وقال النووي في شرح المهذب وأما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، ويبدو أنه يقصد بقوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الأول اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا يدل على أن ما عدا النكاح يجوز للرجل أن يصنعه. ولا ريب أن هذه الأمور وإن كانت يعني جائزة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يلجأ إليها إلا إذا كان ممن لا يصبر عن زوجته، له أن يباشر هذه المباشرة. وإلا الأولى أن الإنسان لا يتعاطى شيء من ذلك. إذن المسألة مسألة جواز، الجواز يجوز، لكن هذا الباحثي من حكمة الإسلام أن من كان لا يصبر عن زوجته أباح له الإسلام بعض الأشياء التي تكسر من الشهوة وتخفف حدتها. وقد ذكر الأطباء أو كشف الطب الحديث عن الأضرار البالغة العظيمة التي تحصل من جماع المرأة الحائض، وهذه أضرار بعضها يعود على الرجل وبعضها يعود على المرأة. المرأة ينالها من الجماع حال الحيض أضرار عظيمة، أضرار عظيمة، لأن الرحم في حال الحيض أضعف ما يكون، فهو عرضة للنزيف بسبب احتقان العروق